بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عز وجل: وفي السنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمنة والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء، وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه.
نعم، يعني بارك الله فيكم. هذا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يعني يذكر هذه الأمور التي تدخل في الإيمان، ومنها ما هو أصول في الإيمان، ومنها ما هو من مكملات الإيمان. فالحب في الله والبغض في الله هذا من الأصول، لأن العبد لا يمكن أن يكمل إيمانه الكمال الذي يعني يؤهله إلى أن يكون من أهل الإيمان الحق إلا أن يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويعطي لله ويمنع لله، ويكون عمله ديمة كله لله تبارك وتعالى. فهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. فمن فعل ذلك استكمل الإيمان، استكمل الإيمان وتم للعبد دينه. ولذلك لا بد للعبد أن يكون حريصا على هذه الأمور، فلا يحب كافرا لأجل دينه، فهذا ناقض من نواقض الإيمان، ولا يحبه من أجل دنياه، وهذا ينقص الإيمان، ولكن يتعامل معه المعاملة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع اليهود في المدينة، يبيع ويشتري منه ويبيعه ويهدي له ويقبل هديته إن كان مأمونا، فلا بأس في هذا. نعم، فهذه في المعاملات لا دخل لها في الولاء ولا البراء. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك كم رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى الناس، ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. وهذه النبلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال.
يعني أنه لا بد من العمل، يعني أنه مع الإيمان لا بد من العمل، فإيمان بلا عمل هذا ليس إيمان، وعمل بلا إيمان فهذا ليس عمل، فلا بد من العمل من الإيمان، ولا بد من الإيمان العمل. وكثيرا ما يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. نعم. فليس الإيمان يقول الحسن بالتمني والتحلي، يعني أن يتمنى أن يكون كذلك ويتحلى ويتزين بزينة أهل الإيمان وهو وقلبه خواء من هذا. قال ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يعني أنه ظهر ما في القلب في عمل الشخص، فتجده إن ائتمنته أمينا وإن حدثته فصادقا وإن واعدته كان موفيا في مواعيده، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا في الله ولا يعطي إلا في الله ولا يمنع إلا لله. هذا كله بارك الله فيكم من الإيمان، إضافة إلى ما ذكرنا في الدرس الماضي من الأعمال التي هي داخلة في مسمى الإيمان. فهنا يستكمل العبد الإيمان. نعم.
رحمه الله. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، كما قال تعالى ومن بالله يهدي به. العبد إذا صبته المصيبة فآمن أن عند أن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بعبده. هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى.
نعم. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. طيب يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى ماذا؟ هنا قال حذف المتعلق ليشمل هدايتهم، ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. يهديهم ربهم لكل خير ويهديهم لترك كل شر بسبب إيمانهم، أي قال بإيمانهم، والباء هنا السببية، بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم. فكلما زاد الإيمان في القلب كلما أحب العبد العمل والتقرب إلى الله، وكلما ازداد الإيمان في القلب بغض هذا العبد إلى المعاصي والفجور والفسوق. ولذلك الإيمان هذا من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان أن يجعل العبد يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. نعم.
وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها، بيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه شأنهم، فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في تلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان.
نعم. هنا بارك الله فيكم، لما تحولت القبلة يعني تساءل اشتبه بعض الناس، طيب وصلواتنا السابقة هل هي قبلت أو ليست مقبولة؟ طيب إخواننا الذين ماتوا ولم قبل تحول القبلة؟ فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فدل على أن العمل من الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان، فدل على أن العمل من الإيمان. الصلاة عمل والله سماها إيمان. وما كان الله ليضيع صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسماها إيمان ليعلم أن هذا العمل داخل في مسمى الإيمان. نعم.
وذلك أن صلاته من بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منه لطاعة الله ورسوله ولك والإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل، فخطاؤه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله على لسان نبيه: قد فعلت. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور له.
أي نعم. هنا يقول بارك الله فيك، وفي هذه الآية بشارة كبرى وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر كما ورد في الصحيح، إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من الإيمان. وفي حديث آخر: إن الله يخرج من النار من في الحديث الآخر أخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل حبة خردل من إيمان. وفي الحديث: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من الإيمان. فمهما كان الإيمان قليلا فإنه ينجي صاحبه وينجو به بإذن الله من الخلود في النار. وإن كانت تمسه النار إن شاء الله أن يمسه إياها، وإن شاء أن يعفو عنه فهو العفو الغفور. وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله. قوله: وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله، يعني أي عمل كان قليلا أو كثيرا، وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه. هذا إذا كان خطأ وتأويل بارك الله فيكم أخطأ فيه وقصده حسن. قال: وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. فإذا تأول تأويلا أخطأ فيه ولم يتبين له الحق وكان قصده حسنا، فإن الله يعفو عنه. أو أخطأ خطأ ولم يصل إليه الحق ولم يعلمه، فإن الله يعفو عنه. أما من تأول تأويلا أخطأ فيه ثم ظهر له الحق ولكنه لم يرجع إليه كتأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وبارك الله فيكم الماتريدية الكلابية، هذه الفرق، هذه الطوائف التي في الساحة اليوم والتي قبل والتي تأتي بعد، فإنهم علموا الحق ولكنهم عاندوا وأصروا على ما هم، فدل على أن تأويلهم هذا إنما هو تأويل فاشد إنما يلوون أعناق النصوص لتوافق مذهبهم فقط، وإلا فالحق ظهر لهم، ولكنهم يتأولون ليطوعوا النص حتى يوافق مذهبهم، وهؤلاء غير معفون عنهم صراحة. هؤلاء غير معفو عنه إن وقعوا بسبب تأويلاتهم في الشرك والكفر. وأما إذا أدت بهم تأويلاتهم إلى ما هو دون ذلك فنقول هم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم، إن كانت بدعهم مفسقة ليست مكفرة فهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكنهم على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأنه ربما أن بدعتهم هذه تجنح بهم إلى الكفر وإلى الشرك. فهؤلاء علموا ولكنهم أصروا على مذاهبهم الفاسدة وتأويلاتهم الباطلة. وأما من تأول تأويلا خطأ ولم يعلم الحق، أو كان بارك الله فيكم في زمنه لم يظهر ما ظهر لنا اليوم، وإذا ظهر له شيء من الحق أخذ به وترك ما هو عليه، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم. وهنا يقول إذا اجتهد استدل بحديث إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد أي أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له. هذا إذا كانت بغيته الحق، إذا كانت بغيته وهدفه الحق لا شيء آخر. يقول القرطبي هكذا وقع في الحديث، بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا، لكن التقدير في قوله إذا حكم يعني إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره. وهذا هو الحاكم الذي يريد الحق، يجدد النظر دائما في المسألة لعله أن يظهر له الحق فيعمل به. نعم.
وكذلك كمن نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد.
الله أكبر، هذا والله شيء يفرج الصدر. إذن على الإنسان في حال نشاطه وفراغه يجتهد، حتى إذا شغل بسفر أو أقعد بمرض أو كبرت سنه ولا يستطيع على ما يستطيع في حال صحته وشبابه، فإن الله يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كلنا والله يا إخوة يحب أن يأخذ خارج دوام أوفر تايم وهو جالس في البيت، يقول خذ أوفر تايم واجلس في بيتك أو راتب تقاعدي وهو في المنزل، ينزل له راتبه التقاعدي كل شهر في وقته وهو جالس في المنزل دون عمل. كل الناس يحبوا ذلك. فإذا كانت هذه الدنيا تعجب الشخص، إذن لما لا تعجبنا الآخرة بجناتها وروضاتها وما فيها من النعيم، عندما يقول الله عز وجل إذا كبر العبد وقعد عن العمل فلا يطيق ما كان يعمله حال نشاطه أو سافر أو مرض، فإن الله يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني أجر يجري لك وأنت في بيتك، ما تستطيع أن تذهب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة وكنت محافظا عليها في الصف الأول وخلف الإمام ولا تفوتك تكبيرة الإحرام، فإن الله يكتب لك مثل ما كنت تفعل. لذلك وجب علينا اليوم أن نجتهد، أن نجتهد على أنفسنا ألا ننقص مما نتقرب به إلى الله عز وجل شيء. كذلك الإنسان بارك الله فيكم إذا يعني كان كثير الصدقة أو افتقر، إذا كان طالب علم وعجز وهكذا، الإنسان يعني يجتهد في حال صحته ونشاطه وشبابه حتى إذا عجز عن ذلك يكتب الله عز وجل ما كان يعمله في حال نشاطه وشبابه وصحته. ونسأل الله من فضله وأن لا يعيقنا على العمل وأن يجعلنا في نشاط وصحة وعافية دائما، فلا نتمنى المرض ولا نتمنى البلاء وقد لا نطيق ذلك، نسأل الله العافية. نعم
فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، أن النصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
وغيرها من يعني الآيات. شرع المؤلف الرد على المرجئة وعلى الخوارج. المرجئة تقول أن الإيمان جزء لا يتجزأ، كل لا يتبعض، إذا بقي بعضه بقي كله، ولذلك لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فإن العبد لو زنى أو سرق شرب الخمر أو قتل فإن هذا بارك الله فيكم لا ينقص عندهم من إيماني شيء. ليش؟ لأن الإيمان هنا لم يخرج كله بهذه المعاصي، إذن طالما أنه لم يخرج كله فإذن عندهم إذا بقي بعضه في القلب فإنه بقي كله، لأنه جزء لا يتجزأ وكل لا يتبعض. وأما الخوارج فأيضا قالوا مثل قولي الإيمان جزء لا يتجزأ وكل لا يتبعض، إذا خرج بعضه بسبب المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا فإذا خرج بعضه خرج كله، لأنه لا يمكن أن يتجزأ عندهم ويزيد وينقص، فإذا خرج خرج كله. وهذا لا شك أنه منهج خاطئ، ولذلك كفروا المسلمين بهذا، والمرجئة أثبتوا الإيمان حتى لإبليس وفرعون كالجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة فقط. وأما أهل السنة والجماعة فهم حق بين ضلالتين ونور بين ظلمتين، فهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا فعل العبد معصية نقص من إيمانه بقدر تلك المعصية، فيكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرة. فيكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. طيب ما هو حكمه في الآخرة؟ قالوا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لأنه لا زال مؤمنا. وأما الخوارج لا، تقول هو كافر، فإذا كان يوم القيامة كان مخلدا خالدا في النار مع الكفار لا يخرج منها أبدا. المعتزلة قالوا مصيره في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين. طيب يوم القيامة قالوا هو كافر كفرا أكبر، ووافقوا الخوارج في أنه يخلد في النار. طيب أنتم يوم الرجاء قالوا لا، يوم القيامة يكون مؤمنا كامل الإيمان، يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وإن فعل ما فعل، فليس هو تحت المشيئة، إنما هو يدخل الجنة لأن إيمانه كإيمان الملائكة وإيمان الصديقين وإيمان الأنبياء والمرسلين. وهذا لا شك أنها أقوال باطلة. وأسعدهم بذلك قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص بحسب ما يرتكب العبد من المعاصي، حتى ما يبقى منه إلا أدنى 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 من مثقال حبة خردلا خردلا، فينجيه الله عز وجل بها. نعم.
لعل نكتفي بهذا القدر لو ذكرتكم.
لا بأس.
والمرة القادمة نقدم الدرس إن شاء الله.
لا بأس. إذن نبدأ الدرس القادم من أول الفصل. فإذا كنتم تستطيعون تكملوا هذه الصفحات القليلة حتى الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، إلا إذا كان عندكم صلاة أو ما شابه.
نعم سيؤذن
قريبا. إذا نكتفي والحمد لله. نبدأ إن شاء الله في بداية الفصل في الدرس القادم في موعده إن شاء الله يوم الأحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولذلك بارك الله فيك، يعني أرجو التواصل معي مبكرا إذا كنتم تريدون الدرس، لأني أنا إذا ما حد تواصل معي أذهب في أشغالي وأعمالي، وإذا تواصلتم معي أحجز نفسي لكم.
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
شيخ أنا عندي سؤال لو تكرمتم.
نعم.
الذي يقوم ببدعة نيته وقصده حسن، فهل نقول أنه يثاب على نيته ويستحق العقاب على يعني عمله؟
والله يا أخي إذا كانت هذه البدعة التي هو يقوم بها بلغه الحق أنها بدعة وأصر فلا يثاب عليها، فلا يثاب، ليس له ثواب. وكثير اليوم من المبتدعة ظهر لهم الحق وعلموا، ولكنهم أصروا على ما هم عليه لفساد طويتهم ومذهبهم وعقده، وكما ذكرت لكم أنهم يلوون النصوص ويتأولونها لتوافق مذهبهم ومنهجهم. نعم
جزاكم الله خيرا وبركة.
بارك الله فيكم وجزاكم خير.